الدكتور سلمان العودة ضيف برنامج في الصميم مع عبد الرندل.
الرابع من رمضان لعام 1436، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم رحب بضيفي الشيخ الدكتور سلمان العودة، حياك الله شيخ.
يا أهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة. تعبناك في السفر.
لا تعبك راحة.
الله يسلمك. الحقيقة أنا يعني فيه موضوع أنت تطرقت له في فترة سابقة وما كان يعني تطرق مفرد بمساحة كافية، وفيه معنى جديد أريد التركيز عليه وأخذ حوار فيه، وهو قضية ما تفضلت فيه وقلت المشروع العربي النهضوي. نحن بعد الأحداث اللي عصرت في المنطقة خاصة في الربيع العربي، يعني شكل المنطقة اختلف، رؤى الناس اختلفت. حدثني عن هذا المشروع، ما هو المشروع الذي تتحدث عنه وتسميه بالمشروع العربي النهضوي؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأرسل التهنئة لكل الأخوة المشاهدين في كل مكان بالشهر الكريم، تقبل الله منا ومنكم. العرب هم أمة من أمم الإسلام، القرآن عربي، الله سبحانه وتعالى يقول إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالمخاطبون الأولون به هم العرب الذين لغتهم العربية ثم غيرهم. و لذلك العرب عندهم تجربة تاريخية. الأرض العربية مساحة شاسعة واستراتيجية مهمة، وتحتوي على أهم المضايق الاستراتيجية في العالم. الأرض العربية أرض نفطية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها كما يقول أبو هريرة. فالنفط على سبيل المثال والثروات الأخرى، حتى اليورانيوم وغيره. طيب السؤال، الآن عندنا مشروع أمريكي، عندنا مشروع أوروبي، عندنا مشروع روسي، عندنا مشروع استرالي، عندنا أيضا مشروع تركي، عندنا مشروع إيراني، عندنا مشروع ماليزي. يبقى السؤال، العرب كمجموعة من المسلمين ومن ينتمي إليهم حتى من غير المسلمين ممن هم داخل البلاد العربية، أين المشروع الذي يحتويهم؟ هل يوجد في المنطقة العربية اليوم مشروع يحتوي شعبه، بمعنى أن هناك انسجام ووحدة في التوجه ما بين الحكومات والشعوب واتفاق على أحلام معينة، الجيل الجديد ينشأ في ظلها وينتمي إليها ويتحمس لها؟ أزعم أن هذا الشيء يعني غير موجود، مع أن فرصه موجودة، وبالذات عندنا في المملكة.
كيف فرصه موجودة؟
يعني المملكة على سبيل المثال عندنا الكعبة. أنا أذكر أني مرة قابلت الملك عبد الله الله يرحمه، وكنا عند الكعبة، فقلت له الآن المبنى هذا الذي ترى أمامك لو لم يكن موجودا وكان هناك طموح إلى إيجاده بعشرة تريليون، هل نستطيع أن نفعل؟ ما نستطيع. إذن الله تبارك وتعالى منحنا منحة الأرض المقدسة الكعبة، وكذلك مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تهوي إليها أفئدة المسلمين. هذا بإمكانه أنه يجعل المملكة منطقة رائدة تحتضن المسلمين، تحتضن السنة أيضا على وجه الخصوص، لأنهم لا بواكية لهم، واليوم هم يعني مثل الرعية المتفلتة ذات اليمين وذات الشمال، تستوعب هذه الأشياء، جامعاتها تستقبل الطلاب، مراكزها، ملحقياتها الثقافية والتعليمية في سفراتها تقوم بهذا الدور، مؤسساتها الإعلامية وقنواتها الفضائية تخدم هذا الهدف. عندنا هوية، إذا عندنا هوية ممكن تحقيق هذه الهوية، والهوية لا تعني أننا ننقل فكرنا أو ثقافتنا المحلية للعالم، لا.
طيب وش يعني ما هي ملامح هذا المشروع النهضوي؟ لأن واضح إنه فيه يعني حاجة لهذا المشروع وفي غياب أساسا لهذا المشروع، لكن ما هي ملامح هذا المشروع النهضوي؟
هو يعني أساس ملامحه طبعا وجود هوية واضحة.
الهوية.
إيه يعني مثلا نحن لا ماذا نريد أن نكون؟ هل نحن نريد أن نكون مثلا بلد صناعي، أو نريد أن نكون بلد اقتصادي بحت، أو نريد أن نكون بلدا منكفئا على ذاته؟ أم نريد أن نكون بلدا منفتحا على الآخر؟ يعني أسئلة الهوية هذه لابد من الجواب عليها. وطبعا هذا المشروع سينطوي على نجاح حتى اقتصادي. لاحظوا النجاح تركيا نجاح اقتصادي، وهي بلد غير نفطي، ولا يوجد فيها الكثير من الثروات، ولكن فرص الاقتصاد والنجاح كبيرة إذا أحسن توظيفها. وكذلك الدور السياسي، أن يكون البلد فاعلا سياسيا. وعلى سبيل المثال نحن نواجه الآن تحديا وخطرا من إيران، المشروع الإيراني أو سمي المشروع الفارسي. طب هذا المشروع حقيقة لماذا نجح؟ لأنه عنده قدرة على الامتداد، لا يصنع مجرد عملاء أو مرتزقة أو ناس مرتبطين به يعني يهتف، وإنما هو يتعاون مع كل أحد يقبل أن يتعاون معه. فهو يذهب مثلا إلى مناطق في أفريقيا وفي غيرها، يأتي إلى أناس قد هم من السنة ويقول لهم إحنا ما نبغى منكم شيء، نبغى نساعدكم بس، فالناس بحاجة إلى المساعدة. بعد ذلك يعرض عليهم إنه إيش رأيكم نسوي لكم حج، إيش رأيكم تزورون إيران وقم، وهكذا تبدأ الأمور بشكل تدريجي. فبذلك نجحت كثير من الملحقيات الإيرانية الثقافية، رأيت أنا هذا في البوسنة مثلا، ورأيته في إفريقيا وفي مناطق كثيرة من العالم.
طيب قضية، يعني يقال لكل نهضة في فكرة مركزية، هذا المشروع العربي ما هو الفكرة المركزية التي يجب أن يتفق عليها الجميع؟
يعني أنه هذا مشروع للنهوض، مشروع للتنمية، تحقيق تطلعات الأشخاص، طبعا الطموح، حتى الطموح السياسي. الإنسان كائن سياسي، ولذلك الشيطان لما جاء لآدم قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني ليس عيب أنه نحن نتهم أحيانا فلان يقول أنت عندك طموح سياسي، على الأقل الإنسان أن يتحدث بحرية. يعني فهنا يعني أن يجد الناس أنفسهم، أن تكون الشعوب العربية تشعر بأنها جزء من هذا المشروع. المشروع أهدافه واضحة، المشروع يحقق مثلا مستوى من القضاء على البطالة، يحقق مستوى من النمو الاقتصادي، يحقق الجانب التعليمي، يحقق التنسيق والتواصل بين من يمكن من الشعوب العربية. وطبعا الكثير قد يقول يعني أنت بهذا كأنك تهدم الرابطة الإسلامية. لا يا أخي، أنا لا أهدم الرابطة الإسلامية، لكن لو استطعنا أن نجد بلدا عربيا واحدا، السعودية مثلا أو المغرب أو تونس أو أي بلد آخر، استطعنا أن نشجع على وجود نهضة في هذا البلد العربي لكان هذا خير وبركة.
أنا بسألك على موضوع القطرية والأممية، لكن البعد الديني، أنا أتحدث عن البعد الديني في المشروع العربي النهضوي، ما هو حجمه؟ ما هي تصور؟
خلدون في المقدمة تكلم عن العرب وقال أن العرب يعني أمة لا تحسن السياسة، وإذا دخلوا في بلد أسرع إليها الخراب، ولا يقوم لهم ملك ولا سلطان، وإذا قام فإنه سرعان ما يزول، فلا يقوم لهم إلا بعصبية دينية من نبوة أو ولاية. وكثيرون يجادلون ماذا يقصد ابن خلدون وهل أخطأ أو أصاب. أنا أرى أن الواقع أحيانا يجعلنا نعيد النظر فيما يقوله ابن خلدون، وهل فعلا نحن العرب يعني على ما يقولون ناكل الطعام بقدره، ما عندنا رؤية بعيدة، ما عندنا سياسة تراكمية أننا نبني على ما مضى، وإنما يعني كل فريق يبدأ من نقطة الصفر، وعندنا حدية الناس إما عدو أم صديق، وحتى الصديق أحيانا قد نحوله إلى عدو لكننا لا نستطيع أن نحول العدو إلى صديق. السياسة تتطلب قدر كبير جدا من السعة، الاحتواء، مد الجسور والخيوط مع الناس، بناء جسور للناس اللي يريدون أن يهربون. ما تعتقل إنسان في موقف معين يعني يريد أن ينفك من هذا الموقف وأنت تذكره بما جرى وما مضى، خلو ينفك ويذهب إلى إذا كان يريد أن يغير موقفه. فأنا أقول أنه يعني المشكلة هذه اللي ذكرها ابن خلدون عن الأمة العربية، عدم قدرتها على بناء السياسة، هذه هي القصة الجوهرية. هل نحن قادرون بين قوسين كعرب أن يكون عندنا مشروع نهوض
مثل رأيك يعني
مثل مشروع
في أمل
محمد، مثل مشروع أردوغان، مثل حتى مثل مشروع إيران مع اختلافنا المذهبي، لكن واضح أن إيران استطاعت أن يعني تحافظ على استقرارها الداخلي وتحافظ على تماسكها وتحافظ على صلتها الخارجية حتى مع العدو الأكبر الشيطان الأكبر الأمريكا.
لكن دائما الوحدة العربية دا إذا تكلمنا خاصة في عز القومية العربية عندما يتحدثون عن مشروع عربي دائما مفهوم الوحدة ولفظ الوحدة العربية هي من تحضر بقوة. فشلت كثير من محاولات الوحدة العربية ودائما يتحدثون على أنه هذا حلم لا يمكن تحقيقه لأن الخلافات بين العرب خلافات عميقة. الآن الدول القطرية والحلم العربي المشترك كيف ممكن أن يكون هذا المشروع العربي لكل العرب وكيف أن يكون مشروع لكل دولة قطرية لوحدها؟ كيف يمكن هنا وهناك؟
هو المشاريع اللي فشلت يعني مشاريع تأسفية أو مشاريع حزبية مثل وحدة مصر وسوريا، أو مشاريع قسرية مثل محاولة التوحيد عن طريق الجيوش والغزو والاحتلال، هذا كله يفشل. لكن لما يوجد سياسة معينة، السياسة هذه من البدهيات أنه يجب أن تكون قادرة على احتواء شعبها أولا. أي حكومة غير قادرة على احتواء شعبها لن تكون قادرة على احتواء البعيد. ونحن دائما نضرب المثل بالنخلة الأعوج اللي يعني يسقط تمره في غير حوضه.
نعم.
وكذلك أن تكون العلاقة مع الآخرين ليست علاقة هيمنة وإنما علاقة تكسب وأكسب، وترى هذا جدا ممكن. أنا أرى أن الظروف الحالية ممكنة لأنني عندي فرضية قلتها أن الأمريكا تكاد أن تخفف من وطأتها في المنطقة العربية إما بسبب التكاليف الضخمة أو لرؤية استراتيجية أو لأي سبب من الأسباب. وهذا أحدث فراغ في المنطقة العربية. الفراغ أصبحت تملأه قوى، إما قوى إقليمية مثل إيران أو قوى محلية مثلا في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في أو داعش مثلا أو أي قوة من القوى الأخرى المحلية. إذن هذا يشكل خطر وفي نفس الوقت هو يشكل فرصة أن يكون هناك اتجاه إلى الشعوب لغة حميمية، لغة عاطفية، لغة صادقة، وعمل بمبدأ المشتركات. هناك قدر كبير جدا من المشترك سواء كان مشتركا دينيا يعزز الهوية أو كان مشتركا دنيويا يعزز المصلحة القائمة بين الجميع.
الميليشيا الآن في الفترات الماضية كان هناك فكرة تشكل الميليشيا مقابل الدولة وصارت يعني هي مجموعة من الدول الصغيرة داخل الدولة الكبيرة ودائما تكون هناك أزمة. هل المشروع العربي النهضوي الذي تحدث عنه هو مشروع لا مكان للميليشيا فيه؟
هو نعم. الميليشيات كيف ظهرت؟ ظهرت في ظل الفراغ. ويعني مثلا الجيش تراجع لم يؤدي دوره، السياسة فشلت ولم تعد قادرة على تلبية أحلام الناس، فوجد الناس أحلامهم في القبيلة أو في الطائفة أو في المذهب أو التيار أو المنطقة. ويمكن أنه هذا يشكل مزيد من التشظي، بمعنى أنه ما يحدث الآن في المنطقة العربية لم يكن أحد منا يتوقعه قبل 5 سنوات. طيب بعد 5 سنوات من الآن ربما يحدث أشياء لم يكن أحد منا يتوقعها على الإطلاق. إذا لم يكن هناك مبادرة بمشروع يحتضن الجميع من دون إقصاء ويحاول أن يحقق أحلام الجميع، الجميع يكسبون فيه. إذا لم يكن ثم توجه لمشروع نهضوي تنموي ريادي
متعدد وليس
متعدد واضح، فأعتقد أنه اتجاهنا الآن هو للتشظي والتفلت سواء في ميليشيات ويمكن يكون هناك ما هو أصغر من ذلك.
تحدث قبل قليل أنت عن دور السعودية ومكانتها والكعبة والإسلام إلى آخره، لكن هناك مصر. مصر يعني لها مكانة خاصة عروبيا ولا يمكن أن نتصور مشروعا عربيا أو مشروعا للنهضة العربية بعزلة عن مصر. اليوم مصر تعيش واقع مختلف، كيف ممكن تعلق أو ما موقع مصر في المشروع النهضوي العربي الذي تتحدث عنه؟
هو ما في شك أنه اللي جرى، أنت قبل قليل تكلمت عن الربيع العربي، هناك الثورة المضادة التي اعتبرت أنه ما جرى هو مؤامرة وأن عليها أن تستعيد دولها لأنها تعتبر أنه يعني أنها قد يعني كأنها اختطفت منها. فالذي جرى في مصر هو في غفلة من عين التاريخ إن صح التعبير، ولذلك أعتقد أنه وضع مصر لابد أن يصحح بأي شكل، والمسؤولية الأولى عن تصحيحه هي لتلك الدول التي انغمست فيه باختيارها وطوعها. ولا أريد أن أعود إلى الماضي قبل 2 سنين والظروف، الظروف تغيرت الآن، ولكنني أعتقد أن السعودية والأمارات وقطر أن بإمكانها أن تلعب دورا جديدا في إصلاح الوضع في مصر.
وش الدور المطلوب من
الدور أنه إعادة الدولة بكل جوانبها. الدولة ليست كيانا أمنيا وليست جيشا ينغمس في مواجهة الشعب وينسى العدو على أطرافه، وليست يعني الدولة بكامل جوانبها. أعتقد أن هناك حاجة إلى يعني استعادة شعب مصر بأكمله من دون إقصاء أحد، لا مسلم ولا مسيحي ولا يعني إخواني ولا سلفي ولا علماني ولا أي طرف من الأطراف، أن هؤلاء كلهم مصريون والأرض المصرية لهم وينبغي أن يكون لهم حقهم. وهذا لا يمكن أن يتم في ظل الظروف الحاضرة ما لم يكن هناك جهود وضغوط معينة لإعادة القطار إلى مساره. وأعتقد أن البدايات دائما في هذا الطريق صعبة، ولكن علينا أن نؤمن أنها ليست مستحيلة.
هو هناك خوف، يعني تجربة الإخوان المسلمين في الحكم في مصر كانت مخيفة للمصريين لإخراج مصر من جانبها العروبي إلى جانب إسلامي بعيد عن الشكل العروبي، فكان هناك تخوف، ولذلك وصول الإخوان إلى السلطة أو إلى مصادر القرار يفهم منه إخراج مصر عن طبيعتها وشكلها المعتاد، وأيضا الاستبداد بالسلطة وعزل الآخرين وبحاولت أنهم يعني أن يكونون هم وحدهم في الحكم.
هو الإعلام قال هذا، لكن اتضح لنا من المجريات أن الإخوان كانوا مجرد واجهة لأنهم لم يمسكوا بسلطة. إذا كان الجيش خارج سلطتهم والاستخبارات خارج سلطتهم والأمن خارج سلطتهم ورجال المال والإعلام ليسوا معهم، المال والأعمال والإعلام أيضا ضدهم والقضاء ليس معهم في الغالب، فمعنى ذلك أنه ماذا كان في أيديهم. فلا شك أن كانت تجربة، وأنا أعتبرها تجربة يعني مؤلمة بكل معنى الكلمة، وما وقع فيها يعني اكتمال التجربة ونضجها يمكن في ضمن التسريبات اللي طلعت أمس وقبل أمس من ويكيليكس. طلع وثيقة تتكلم عن يعني سرية تتكلم عن رأي السعودية في محمد مرسي، وأنه رجل حتى قبل الانتخابات، وأنه رجل معتدل ويمكن أن يكون حليف وإلى آخره، وكلام من هذا القبيل. معناه أنه هناك أمور طرأت وخرجت بالوجه عن مسارها وتغيرت الرؤية، وأصبح هناك خطة جديدة إن صح التعبير لاستعادة الحكم المصري من الفئة التي جاءت بالانتخاب، ولو كانت فئة الإخوان. أنا أقول أنه كان يمكن أن يعاقب الإخوان على فشلهم بأن يتركوا حتى نهاية المدة ثم يعاقبهم الشعب المصري بأن لا ينتخبهم، وهذه هي أصول اللعبة الديمقراطية. وهذا صحيح أنه فيه تكلفة كبيرة، ولكن لن تكون أكثر من التكلفة اللي جرت الآن، بمعنى أنه لو حدث هذا يكون الإخوان تقريبا الآن أوشكوا على نهاية فترة حكمهم. الإعلام كان يتحدث عنهم، رجل الشارع كان متضايق، يعني طوابير البنزين كانت يعني في كل مكان، فكان هناك إمكانية أنه حتى خصوم الإخوان يمكن أن يزيحوهم بطريقة أخرى غير هذه الطريقة اللي كان فيها نوع من الاستعجال والتعسف وكان ترتب عليها الدماء. وأنا أعتقد أنه العقدة الأساسية في موضوع مصر الآن هي مسألة الدماء، يعني حتى المعتقلون يمكن أن يخرجوا، لكن المشكلة الدماء التي ذهبت والقتل والحرق وأشياء من هذا القبيل، هذه أيضا ليس هناك شيء خارج عن الحل متى ما وجدت أطراف ترغب في يعني إخراج في المساعدة، مساعدة مصر على الخروج من
الأزمة. المشكلة الآن يعني كيف يمكن التعايش بين هذه المشاريع، المشاريع الليبرالية، المشاريع اليسارية، المشاريع الإسلامية، في ظل مشروع كبير هو المشروع العربي؟ يعني فكرة التعايش بين هذه المشاريع كيف يمكن تتم؟
هو يعني يجب أن يكون هناك اتفاق على كليات معينة ثم قبول بمبدأ التعددية، هذه عبارة عن سفينة.
يعني وش الكليات؟ هذا السؤال على هذه الكليات، ما هي الكليات اللي ممكن تجمع الناس هذول في هذا المشروع العربي؟
طبعا يعني مثلا مكونات الهوية، هناك أساسيات، حتى المسيحي يؤمن بمرجعية الشريعة إذا كانت بهذا الإطار وتفهم هو ما معنى مرجعية الشريعة، وأن الشريعة لا تعني إكراهه على الدين ولا تعني مصادرة حقوقه. وكل بلد له ظروفه، ولا أظن أن هذه هي المشكلة. المشكلة أن الشائع الآن هو مشروع الإقصاء، يعني هذا كأننا أمام كرسي واحد كل واحد يتدافع عنه، يعني هذا يدفع هذا من أجل أن لا يقعد عليه، بينما في الواقع أن الوطن هو عبارة عن مجموعة مقاعد بعدد أفراد الشعب يمكن لكل إنسان أن يجد فيه موقعه.
طيب قضية الديمقراطية والعلمانية، هل الديمقراطية والعلمانية هي الفضاء المناسب لهذا المشروع الذي تتحدث عن المشروع العربي النهضوي؟
أعتقد أنه يعني أن الآليات التي يجب أن يتفق عليها الناس هي تخضع للتجربة البشرية، بمعنى أن الإسلام جاء بالحكم بالعدل، احكم بينهم بما أنزل الله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء بالقواعد الكلية وترك آليات التطبيق لاجتهاد البشر تماما، مثل التطبيق في مجال التعليم، مثل التطبيق في مجال الإعلام، مثل التطبيق في مجال الأوقاف، في مجالات الحياة المختلفة التطبيقات تخضع للخبرة البشرية وللنمو والتطور. الآن العالم ابتكر وسائل حديثة لاستطلاع رأي الناس، للتعرف على وجهات نظرهم، تستطيع أن تعرف رأي الشعب كله في لحظة واحدة تجاه قضية ما وبشكل واضح إذا كان هناك رغبة وتوجه للأمر هذا.
يعني الآن لما يجي مفكر إسلامي ويتحدث عن مشروع عربي، هل نفهم من هذا هو تحول في الخطاب، أو خلينا نقول ولادة خطاب جديد ينطلق من العروبة ولا يغفل الإسلام؟
هو هذا ليس جديد حقيقة، هو هذا كلام قديم، ولكن أنا قلت لك يعني هب أننا أمام بلد واحد وليس مشروع عربي. يعني لو وجد هذا المشروع في دولة خليجية أو في مجموعة من الدول الخليجية، يعني سيكون هذا مكسب عظيم، لأنه على الأقل صنع لنا نموذج، لأنه أقنعنا نحن أنه يمكن للعرب أن يصنعوا شيئا جيدا، أن يصنعوا مشروعا متكاملا ولو كان هذا المشروع محدودا.
أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأخبار ومن الصور إن سمحت لي. خليني أبدأ بخبر أريد أن أناقشك فيه إن أذنت لي. خلونا نشوف الخبر الأول مع بعض. المبعوث الأممي يعلن فشل مفاوضات جنيف حول اليمن. طبعا محادثات جنيف لم يعني تخرج باتفاق لمشكلة اليمن. أنا أريد أن أبدأ يعني من البداية، من عاصفة الحزم. كيف تقرأ عاصفة الحزم، وبرأيك إلى أي مدى وصلت أبعاد هذه العاصفة؟
أنا شفت قطو ترى لخبطني يا
جلد. وينه؟
ما أدري هذا السيناريو.
لا 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 هذا السلك ده.
طيب عاصفة الحزم أنا أعتبر أنها يعني صح التعبير ورطة في الطريق الصحيح.
ورطة يعني بالطريق الصحيح،
لأنه مرت سنوات ضيعنا البوصلة.
كيف ضيعنا البوصلة؟
يعني أنا كمواطن لم أكن أعرف هل نحن أصدقاء، هل كنا أصدقاء مع الحوثي أم كنا خصوما له، هل كنا أصدقاء مع الطرف الفلاني أو مع الطرف الآخر في بلد ما. صار هناك نوع من التشكك، على الأقل بسبب عدم وضوح الرؤية أصبح هناك تقارير واحتمالات وتحليلات. فالآن نحن تقريبا أصبحنا نعرف جيدا أن هناك يعني خصوم وهناك أصدقاء وهناك حلفاء. فعاصفة الحزم كانت توجها لإيقاف التمدد الإيراني والميليشيات أيضا الحوثية عند حدها، لأن تشكل 2-3% من الشعب اليمني ومن حقها أن تحصل على حقها، لكن ليس من حقها أن تختطف الدولة كلها. العملية التي تمت في اليمن في كل المناطق عبر مثلا عمران إلى صنعاء كانت استلام وتسليم يعرفه الأعمى. إذا كان هناك أمر يعني تم في الخفاء، هنا الآن نحن أصبحنا نعرف الخصوم. أعتقد أنه يجب أن نكون أيضا نعرف الأصدقاء، بمعنى أنه في هذه المرحلة يتوجب على التحالف العربي في اليمن أن يقيم علاقة قوية مع كل مكونات الشعب اليمني القابلة بالشرعية، لأن طول الحرب في اليمن حقيقة هو مأساة إنسانية، والناس الآن مثلا في عدن أو في تعز أو في إب أو في ذمار أو في أي مكان في اليمن يعانون ظروف صعبة قبل رمضان وفي رمضان، ظروف صحية، ظروف يعني المعيشة، ظروف الكهرباء، الماء، يعني أشياء في غاية الخطورة فضلا عن الجانب المخاوف. هناك حاجة ماسة إلى الإسراع بتكوين كيان جديد يحفظ الأمن في اليمن ويقبل كل الأطراف التي توافق على هذه الأسس العامة. يعني أعتقد أن هذا ضرورة، لأن طول الحرب كما أنه مضر في الجانب الإنساني كما ذكرت، هو طول الحرب سوف يهيئ لما ذكرته لك قبل قليل من نشوء قوة محلية وميليشيات أخرى وتكوينات ربما تجعل وضع اليمن مثل وضع سوريا، مثل وضع العراق، مثل وضع أفغانستان، مثل أوضاع كثير من الدول التي يعني فقدت الانضباط فتحولت إلى صراعات أهلية.
لكن قضية الأقليات، يعني أنا استوقفتني موضوع الأقليات، الأقليات في المجتمعات العربية دائما تكون هناك أزمة، ودائما يا إما تستنصر بالخارج أو تتهم بالاستنصار بالخارج. كيف يمكن في ظل الدول العربية القطرية أن تتعامل مع الأقليات، وكيف يمكن أن تحفظ الأقليات حقوقها وأن يكونوا مواطنين مكتملي المواطنة وأن يحصلوا على حقوقهم كاملة؟
هو الحقوق يجب أن تكون مكفولة، لكن أنت شوف الأكثريات، هل الأكثريات في الوطن العربي حصلت على حقوقها؟ قضية الحقوق حتى المطالبة بها أصبح الناس يتوجسون خيفة من المطالبة بالحقوق، ولذلك أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى مدونات لحفظ حقوق الأكثريات وحفظ حقوق الأقليات وحفظ حقوق الجميع. والآن حقيقة يعني هناك مشكلة، يعني تخيل مثلا لما نتكلم عن أقلية في السعودية، تجد أنه نحن نتكلم قبل فترة عن تفجير القديح أو تفجير مسجد العنود مثلا، وفترة طويلة يصبح هذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه نحن عن في الشبكات الاجتماعية. بعد ذلك تأتي قضايا عكسية مثل أمس قتل شاب ضيف القرشي في العوامية، لا يأخذ نفس البعد نفس المدى. هناك أناس يقولون طيب لماذا القتل هنا يتم السكوت عنه وفي حالة أخرى؟ يعني هل فكرة الأقليات تجعل أن هناك أحيانا حساسية معينة تجاه هذه الأقلية؟ أنا لا أقول أنه يعني يجب أنه دائما نراعي قصة المقارنة في كل جزئية، لا ليس الأمر كذلك، لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون العلاقة بين مكونات المجتمع سواء المجتمع السعودي أو اليمني أو أي مجتمع آخر لا تكون قائمة على التوجس ولا تكون قائمة على الابتزاز، أيضا لا تكون قائمة على التوجس والخوف من الآخرين، ولا تكون قائمة على الابتزاز وممارسة الضغوط، وإنما يكون هناك تواصل. وأنا أعتقد أنه الحوار الواضح النزيه كفيل بحل كثير من المشكلات والعقد وإعلاء صوت العقلاء، لأن المصيبة هي إذا أصبحت الكلمة كلمة المتعجلين والطائشين والناس الذين لا خبرة لهم بالحياة، ربما فكرتهم هي القضاء على الآخر، هذه مصيبة كبرى. يعني
قضية حزب الإصلاح اليوم، يعني الآن مكونات الأقوى على الساحة اليمنية من يدعمون الشرعية في اليمن واللي هي الأتباع يعني المسؤولين في عدن وغيرها، والحراك الجنوبي أيضا محسوب، وقضية الحوثيين وعلي عبد الله صالح، لكن أتكلم عن مكون رئيسي قد يعتبر الثاني أو الثالث في القوة في اليمن، حزب الإصلاح. هل تشوف أنه حزب الإصلاح فعلا كان له دور إيجابي تجاه عاصفة الحزم أو المشهد اليمني، أم أنه يعني يحاول أنه لا يدخل في اللعبة بكامل ثقله حتى يرى أين تستقر السفينة؟
هو أكيد له دور وإيجابي، هذا واضح، وقدم عدد من يعني التضحيات يعني، ولكن أنا لا أدري، لست متابعا جيدا، إنما أنا أطرح سؤال، هل حزب الإصلاح مطمئن إلى التعامل معه الحاضر؟ أن تعرف أنه في الماضي كان هناك توجس شديد، وتم تصنيف الأخوان سواء حزب الإصلاح أو غيره على أنهم منظمات إرهابية، وهذا صدر من عدة دول، صحيح أنه ليس بشكل يعني مقنن وواضح ولم يخضع للشروط الصحيحة، لكن أعلن على كل حال وتبنت وسائل الإعلام. فأنا أظن أنه حزب الإصلاح الآن أتوقع أنه يحتاج إلى نوع من يعني التطمين الواضح، بحيث يدخل في القضية دخول جيد وبدون تردد ولا تخوف أن يكون هو مثلا يجر إلى معركة أو يجر إلى مؤامرة أو يجر إلى مضيق أو ورطة معينة. أعتقد أنه حزب الإصلاح واحد من أهم المكونات في اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب، ومثله أيضا القبائل، قبائل اليمن، أخي قبائل اليمن بكيل وحاشد وأرحب وغيرها من القبائل، يعني هذه كانت عامل مؤثر جدا، مؤثر في الانتخابات ومؤثر في يعني إيقاف الحروب الأهلية ومؤثر في حرب الوحدة. فأنت تتساءل أين دور هذه القبائل؟ أعتقد أن هناك حاجة ماسة، انهيار محادثة جنيف أمر طبيعي ومتوقع جدا، ولكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون عمل شيء على الميدان مؤثر وحاسم، لأني فعلا أنا قلق، قلق أنه الحكومة التي تحكم اليمن بالانتخابات الحكومة الشرعية لم تجد موطئ قدم حتى الآن داخل اليمن، مثلا لا في عدن ولا في أي مكان آخر. هذا شيء حقيقي مخيف. السؤال الآخر الآن ما يسمى باللجان الشعبية، لجان المقاومة الشعبية، هي موجودة في الجنوب، لكن هل هي موجودة في الشمال؟ يبدو أنها ليست موجودة أو أنها لازالت في بدايتها.
أريد أن أستكمل معك هذا الحوار، لك أستأذنك وأستاذ المشاهدين فاصل قصير، تكرموا علينا بالبقاء. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ دكتور سلمان العودة. شيخ سلمان، بستأذنك في عند المجموعة من الصور، يعني تكون محاور لمفاتيح لمحاوره نعرضها عليك. خلونا نشوف الصورة الأولى مع بعض. هذه صورة للملك سلمان، ملك جديد ولي عهد جديد ولي عهد جديد وواقع جديد في السعودية. كيف تنظر للقيادة السعودية الجديدة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي؟
والله أنا متفائل بالأوضاع، وأنه إن شاء الله سنكون أمام حراك يتجه صوب وجه أفضل. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يمتلك ميزة ليست بالهينة،
وهي
أنه فيما يبدو لي غير متشبث بالسلطة أو بالصلاحيات، لأنه حكم الرياض كم يمكن 50 سنة، وكان يعني يعمل فيه بشكل قوي. فأتوقع أنه في هذه المرحلة وفي هذا السن لم تعد تعنيه الكثير من التفاصيل، يعني ولا أدل على ذلك من تفويض الكثير جدا من الصلاحيات والأعمال للمجلس العسكري الأمني والسياسي والمجلس الآخر التنموي والاقتصادي. وبناء عليه أصبحت هذه المجالس كأنها تخدم مجلس الوزراء في القرارات التي يريد، وهذا ربما نقرأه على أنه أيضا تمهيد لحزمة ولو متدرجة من الإصلاحات السياسية التي ينتظرها الناس. وأعتقد أنه هناك ضرورة ماسة في هذه المرحلة لها. صحيح أنه نحن الآن في حالة حرب وفي ظروف معينة ولازلنا في البداية، ولكنني أعتقد أنه يعني لا مناص في نهاية الأمر من التفكير بهذا الاتجاه.
أنا بسألك عن موضوع الإصلاحات، لكن هذه الحرب اللي صارت وهذا التغيير السياسي وصارت الرياض عاصمة نشطة للسياسيين، وحتى وأنا حدثك الآن يعني شفنا قبل يومين الأمير محمد بن سلمان في روسيا، وحراك قوي جدا في الساحة العربية والعالمية بالنسبة للسلطة الجديدة وحرب. كيف أنت شايف تقبل الناس للحرب ولهذا الحراك؟
أصبحت الحرب وضعها الآن أكثر يعني طبيعية، يعني
تقبل الناس للقرار في بداياته. يعني
والله في البداية يعني أنا لاحظت أنه فيه تقبل شديد. أنا طبعا كنت في الخارج، كنت في تركيا، يمكن ما ولكن لا من خلال تويتر أقرأ الداخل، يعني فلاحظت أنه هناك يعني التغيير في الموازين، أن الحرب كأنها يعني غيرت رؤية الناس تجاه البلد، يعني وجعلت الناس يشعرون بأن هناك إمكانية لاتخاذ قرارات من هذا النوع يعني وبهذا القوة والحجم.
أنت قبل شوية تكلمت عن إصلاح منتظر. إذا كان هناك من كلمة أو مطالب أو شيء توجهه للملك سلمان، ما الذي يمكن أن تقوله في هالمناسبة؟
الحقيقة أنا سبق أني كتبت للملك سلمان الله يحفظه لما كان أمير الرياض تقريبا عام 28-29، يعني لقيته واقترحت عليه عدد من الأفكار، يعني فقال لي اكتبها لي وأكد علي أن أكتبها، فكتبتها وأرسلتها له في يمكن 7 صفحات. واتصل بي من الغد وقال لي الحقيقة يعني كلامك جيد، وأنا الخطاب هذا اللي أنت كتبت أرسلته للخادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان والأمير نايف رحمهم الله، وذكر أنه أرسله لمجموعة من المسؤولين. وأذكر أنه قال لي كلمة ما نسيتها، قال لو يعني لو أنا مسؤول هذا سيكون جزءا من مشروعي. فيعني الخطاب كان حقيقة يعني حديث عن التحديات الداخلية، حديث عن مكونات ونسيج المجتمع المحلي والتحذير من التصنيف والطائفية وغيرها من الأشياء التي تمزق المجتمع، وتحذير أيضا من نشوء حالات السخط داخل المجتمع باحتواء الناس قدر المستطاع. كان حديثا عن أن المملكة حاضنة للعالم السني على وجه الخصوص ويجب أن تؤدي هذا الدور بشكل واضح. كان في حديث بالضبط عن رؤية استراتيجية عما سألتني عنه قبل قليل وهو ضرورة وجود مشروع تنموي نهضوي حضاري ينطلق من هذه البلاد ويقيم تحالفات، لأن هذا البلد بوحده ليس جزيرة في عالم في بحر، وإنما هو مفتوح على العالم كله، ولذلك ينبغي أن يكون حافل بعدد من التحالفات مع القوى التي تشترك كليا أو جزئيا ضمن هذا المشروع المطلوب. يعني
أنت قبل شوي تقول أن تابعتها من تركيا، أنت كنت ممنوعا من السفر ثم شفناك رحت لتركيا ورحت القطر بعدها، هل الفسح من السماح للسفر هل كان هناك تفاهمات معينة، كان هناك اشتراطات معينة، كان هناك اتفاقات معينة قبيل؟
لا ما اشتراط، ما في اشتراطات.
ما أدري، أنا أسأل كيف إنه يعني
لا ما في حقيقة، كانت يعني المنع ليس واضحا، وإنما يغلب علي أن ظن أن المنع كان عن طريقة تخبر سياسة الاتصالات الهاتفية، ولا أعرف بالضبط ما هي أسبابه أو دوافعه لأنني لم أتبلغ به يعني، ولكني عرفت هذا من خلال المطار يعني. فبقيت تلك الفترة ولم يعني وجدت في خير أن الإنسان ينفتح على مجتمعه القريب يعني، واستفدت صراحة، وهذه ميزة أن الواحد عليه أنه يتكيف مع الوضع الذي يعيشه ويفكر كيف يستفيد من هذا الوضع بدلا من أن يقف أمام الأبواب المغلقة. فكان من يعني الجميل أنه يعني صار اتصال علي من وزارة الداخلية وأنه عندك موعد مع ولي العهد اللي هو
الأمير محمد
طبعا كان وزير الداخلية وقتها فقط. فأتيت للرياض وقال
هذا بعد وفاة الملك عبد الله
ولا يمكن شهر ونص تقريبا. وكان لقاء الحقيقة ما في لا اشتراطات ولا سين ولا جيم، وإنما يعني استقبال طيب، وانه انا سالت يعني عن سؤال معين، انه يعني احنا مره حاولنا نخرج انا وخالد القفاري، جربنا يعني انه نخرج مع المنفذ البري، لان ما عندي خبر اني ممنوع، ودائما ما يشاع في تويتر انه رفع حظر السفر، فالواحد ما يدري نجرب
يروح يجرب.
فقلت في المطار ما في داعي احد يروح يرجع الانسان قدام الناس يعني، خلينا مع منفذ بري عشان اذا رجع الواحد يتلطم ولا حد درى عنه.
طيب
فقلت له هل محاولتنا الخروج مع المنفذ البري فيها يعني فيها خطأ؟ قال أبدا ما فيها خطأ، وصلا من قال لك إنك ممنوع، اذهب حيث شئت، ويعني الموضوع كان لظروف خاصة ووقتية. هذا هذه يعني قصة رفع
يعني الحرب. ما كان في تفاهمات على أدوار معينة، وأنه يجب أنه الشيخ سلمان في الفترة الماضية يكون كذا ونحن مستعين من كذا
للأمانة لا يوجد إطلاقا شيء من هذا القبيل إطلاقا.
أنت رحت إلى تركيا ثم قطر، هل أردت إيصال رسالة معينة في خط هذا السير؟ يعني تركيا وقطر هل هي مصادفة ولا أردت إيصال رسالة معينة؟
لا رسالة، ولكن هو طبيعي يعني، وين أروح؟ وين تبغاني أروح؟
تروح مصر الإمارات؟
مصر يعني ما أعتقد وضعها مناسب، الإمارات ما أدري عن وضعي فيها أيضا. فتركيا طبعا كان عندنا برنامج سواعد الإخاء، وعندي برنامج أيضا علمني موسى أسجله، ويعني أيضا حلقة لا تقصص وجعك بشأن أطفال سوريا، فكان في عدد من البرامج والمشاريع في تركيا. وفي قطر كذلك، قطر استضافوني من تركيا في برنامج لقاء اليوم حول عاصفة الحزم وما يتعلق به، ثم رتبوا لي محاضرات وأتيت ذهبت إلى بعد تركيا إلى قطر.
لأنه دائما التساؤل عن موضوع تركيا أنه التسويق لتركيا، التسويق لأردوغان، التسويق للنموذج التركي، غض الطرف عن المخالفات الشرعية والأشياء التي ينتقدونها في الداخل على تركيا، هذه دائما التساؤلات تكون حاضرة عندما يتحدث الإسلاميون عن تركيا.
يعني المخالفات الشرعية موجودة في كل مكان، في تركيا وفي غير تركيا، وأعتقد أنه أنت لما تذهب إلى بلد وتستأجر في فندق أو تسجل فيه برنامج لست وليا على هذا البلد تعدل المنكرات، ولا تذهب أنت يعني تجري يعني مباحثات مع حكومات تلك البلاد مثلا أو شيء من هذا القبيل يعني، فيأخذ الأمر في نصابه.
طيب خليني أستعرض معك إذا سمحت لي مجموعة من الصور المقاطع أيضا إذا سمحت لي. طبعا خلينا نشوف المقطع الثاني.
الشيخ صالح الفوزان لما تحدث عن أن هذه موطن فتنة، ها، صمت سلمان العودة وصمت العريفي وصمت سعد البريك وصمت العواجي ويدورون حول هذول اللي ذكرت اساميهم العودة والعريفي والعواجي يدورون حول الحما يستحون ما يقولون لأم محمد دي ولدها يتعصب عليكم أنتم يا أبطال التويتر أنتم اللي قررتوا بعيالنا وراحوا للجهاد أنتم مسؤولين والمجتمع لازم يسائلكم المجتمع لازم يحاسبكم أنتم اللي ذكرت اساميهم ذولا أنتم اللي غررتوا بعيالنا من أفغانستان وأنتم تشحنون عيالنا وتقتلونهم في حروب كلها انتهت حروب كافرة ما ندري من اللي بداها ومن اللي أنهاها ارحمونا ارحمونا يا جماعة الخير حرام عليكم ولا واحد من عيالكم ما أنتم وهم جنة روحوا أنتم للجنة خلنا نلحقكم حنا خلوا عيالكم يروحوا للجنة وراكم تبون عيال أبو مبارك يروح قبلك ولا ولد أم محمد كل واحد فيكم زري هنا هنا ويغرد من الصبح جاهد للجاهد وجانا وطبل عليكم بالعرعور مين اللي جايب العرعور للبلد وكيف تطلعوا القنوات الدينية وصال من وراها والمجد وش تصلح نبي ناس كيف ما حنا بساكتين فعيالنا يموتون في حرب كافرة ما حنا بساكتين وسنبتل نرن على هذا الموضوع لين تتحاسبون أفغانستان فلتوا والعراق فلتوا في سوريا والمفروض ما تفلتون كلكم.
هذا مقطع من برنامج الزميل داود الشريان. طبعا واضح التهم اتهمك مع آخرين بأنه أنتم حرضتوا الشباب الذهاب على العراق أفغانستان قبلها سوريا وأنه لا يعني لن نسمح ولن نسكت وسنواصل هذه المساءلات. وأنت أيضا في المقابل رفعت عليه قضية وطالبت بمحاكمته وأيضا رفعت قضية على القناة. إيش آخر ما تم حول هذا القرار وكيف ترد على مثل هالحديث؟
طبعا انا اتوقع انه ما يقدر يرن هو يقول سلبت النرن ما اتوقع انه يقدر يرن ويعيد الكلام هذا الان على الهواء مره
ليش؟
اخرى قواعد اللعبه تغيرت اي وهو يدري الاستاذ داود قبل غيره انه اخطا في هذا الكلام وانه افترى ومن ذلك اليوم الى اليوم وانا طلبت منه انه يجد مقطع واحد لي يصدق ما يقول وما وجد وليس هذا فقط مو بأني ساكت أنا أتكلم بكل مناسبة وأكثر من كثيرين من الناس إنه أنا وجهة نظري منذ القدم لا حتى أفغانستان الأولى هو كان رئيس تحرير المسلمون وكان له جهود في هذا الإطار في إرسال الشباب إلى أفغانستان وغيرها
يعني داود الشريان كان له
كان رئيس تحرير جريدة المسلمون
كان له دور في إرسال الشباب
تغطي أخبار عن إرسال الشباب وعن التبرع يعني وتخفيض التذاكر وعن أشياء كثيرة جدا يعني وكذلك يعني أنا كنت ضد ذهاب الشباب إلى العراق أنا ضد ذهاب الشباب إلى سوريا يعني لا طلبت من الأستاذ داود في الإنترنت في تويتر ومن غيره إنه تكفون عطوني بس
البيان اللي طلعته في العراق ما كان يفهم منه
تغريدة
البيان اللي كتبته في العراق
العراق بيان للعراق لأهل العراق احنا كتبنا بيان نخاطب فيه شعب العراق نقول تصالحوا فيما بينكم وأصلحوا ذات بينكم وإلى آخره يعني كان خطاب للشعب العراقي لكن عندنا نصوص كثيرة أنه لا تذهبوا للعراق شبابنا لا تخرجوا إلى العراق كذلك في سوريا يعني أنا جمعت يمكن عندنا الآن يعني فعلا عندنا قضية منظورة سواء تجاه الأستاذ داود أو جريدة الاقتصادية أو القناة التي استضافت هذا البرنامج أو
القناة العربية
إيه يعني هذه القضايا طبعا أخذ دورها يمكن أول قضية سيحكم فيها إن شاء الله بعد يومين في 6 رمضان يفترض أن يصدر الحكم لأنه قدمنا ما لدينا وقلنا إحنا أكثر من كده ما عندنا وثائق يعني صريحة ما فيها لبس ولا ريب
يعني. صراحة شيخ سلمان يعني هل أنتم تغير طرحكم كنتم تحرضون في البدايات يعني أو هل كان الخطاب تحريضي ثم تغير الشيخ سلمان وأكثر صار يعني يميل إلى مدرسة مسالمة وعدم زج الشباب يعني لا بأس أن تقول أنا كنت ثم تغيرت
إيه ممكن تقوله إذا كان صحيح بس أنا أقول أتمنى من الناس اللي يقولون هالكلام هذا إذا وأنا أفترض أنهم صادقين أنهم ليسوا مدفوعين لكلام ما أتمنى أنهم يعطوني النص اللي أنا قلته علشان أقول والله هذا خطأ وأنا أرجع
لا أنا أسألك
إلا في حالة واحدة إذا كان الحديث عن فكرة أو عن مبدأ الجهاد في الإسلام وفي القرآن وفي الحديث إذا كان المقصود أننا يعني لا نؤمن بالجهاد فهذه كارثة الجهاد في الإسلام الآن طيب مواجهة الأعداء، مواجهة الخصوم، مواجهة التحديات، هذه كيف تتم؟ الحرب على المعتدين كيف تتم؟ مواجهة الصهاينة مثلا في فلسطين، مواجهة الغزاة المحتلين كيف تتم؟ التاريخ الإسلامي لماذا الله حفظ الأمة؟ حفظها بالجهاد.
طيب هو كان في علاقة يعني إيجابية بينك وبين القناة على مدار سنوات طويلة، وكنت عندك برنامج شهير اللي هو برنامج حجر الزاوية في رمضان، واليوم توترت العلاقة إلى هذا الحد، هل يمكن أن يعود حجر الزاوية على الام بي سي في يوم من الأيام؟
هي ما توترت العلاقة صراحة، أنا لله الحمد يعني مما يعني أحمد الله عليه إني لم أتكلم عن أحد، لا عن أشخاص ولا عن مؤسسات أو قنوات أو غيرها طيلة الفترة السابقة.
يعني طيب رفع القضية هذه على القناة،
رفع القضية هذا حق، ورفع القضية هو لتدريب الناس، تدريب أنفسنا أولا على أنه ترى هناك حقوق الإنسان ممكن أنه يطالب بحقه حتى يثبت، وإذا ثبت حقه يعني أنا رفعت سابقا قضية ضد جريدة الوطن وجلست القضية 7 سنوات في موضوع في نفس الموضوع هذا، ثم حكموا لي فتنازلت ما طلبت
يعني
شيء.
هل ستتنازل عن هذه القضايا؟
ما أقول لك شيء، أصبر حتى يعني هذا حتى لا نسبق الأحداث حتى يتم الأشياء الثانية، أنه فيما يتعلق برفع القضايا له هدف آخر، ما هو شيء شخصي، لأنه الآن شخص يتبلاك بمحاولة يعني نسبة رأي معين إليك، وهذا الرأي يترتب عليه ناس يذهبون. طيب هب أن شخصا ما صدقه وذهب إلى سوريا بناء على أن هذا رأيي، هو الآن ينقل عني رأيا مناقضا للكلام الذي أنا أعتقده وأقوله وأعلنه وأكتبه، فهذا النقل مشكلة أنه شخص يثبت لك رأي مخالف لما تقول.
لكن هناك أيضا يعني هذه الأيام حديث عن هذه القنوات، حملات تشن على قناة الام بي سي قبيل رمضان، شفنا مقطع شهير تداول بعشرات الآلاف، وفي كل قبل رمضان تشن حملة على القناة وعلى يعني حملة تحس أنها حملة ممنهجة ضد القناة. الأيام هذه مثلا في مسلسل لناصر القصبي سيلفي، وفي حديث كبير عن هذا الحديث عن ناصر القصبي وعن الاستهداف وعن حرب تيارات، ماذا تقول أنت في هذا الموضوع؟
هو أنا ما شفت الأشياء هذه كلها، ما رأيتها، ولكني رأيت ردود الأفعال في الشبكات الاجتماعية، وهي ردود أفعال فعلا قوية جدا، وأعتقد أنها عفوية يعني في الغالب. أنا حقيقة أدعوهم إلى التوبة.
تدعو مين؟
التوبة. أدعو الأخوة المسؤولين عن هذا الدراما، أدعوهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وبحمده.
من؟
التوبة إلى الله، يعني ليس هم فقط، كل أحد يدعى إلى التوبة، من الملك سلمان إلى الصعلوك سلمان إلى القصبي إلى السدحان إلى كل من كان كائنا من كان، يجب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يعني التوبة ليست مقصورة على أهل الفسوق والخطأ، وإنما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مراجعة النفس. يا سلمان ويا ناصر، وش بقي من عمرك يا أخي؟ قضية واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يعني هنا نفكر بملاقاة الله، بالوقوف بين يدي الله، بحيث أن الإنسان يراجع مسيرته، يمكن يقول ما بقي من عمري شيء أضيعه في مماحكات وفي جدل وأخذ ورد وكلام يعني أو مواقف أو أشياء ربما تكون يعني لم تكن معتدلة، قد يكون فيها مبالغة، قد يكون فيها أحيانا تجني، قد يكون فيها يعني تمزيق لوحدة ونسيج المجتمع. فأعتقد أنه مسألة المراجعة والتصحيح مبدأ مطلوب لي ولهم ولكل أحد من الناس.
إيه بس يعني إحنا فهمنا من التوبة، وترى عمرك يعني العمر يمشي كأنها هي نوع إدانة مبطنة لما يقدم.
أنا أقول من حقهم أن ينتقدوا، ولكن دون استفزاز ودون تجاوز أو تصفية حسابات مع أحد، ومن حق الآخرين أن ينكروا ويستنكروا، ولكن أيضا دون مبالغة أو تورط في التكفير.
طيب خليني أستعرض معك صورة ثالثة إن سمحت لي، أعطوني الصورة الثالثة. هذه صورة من برنامجك في اليوتيوب واسم وأشهر البرامج اليوتيوبية التي تقدمها وأحد يعني مشاهدات عالية. أنا أريد تحدثني عن 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 فكرة وسم وهدفها وعلى ماذا تقوم وإلى أين تريد أن تصل من خلال هذه السلسلة.
هو وسم نعم مشروع يوتيوبي وهو جاء في ظروف معينة بعد توقف عدد من البرامج حجر الزاوية والحياة كلمة
بديل عن التلفزيون في وقت
فكرت في بديل عن القنوات الفضائية وبديل بسيط وقريب ويلامس ذاتي ويستطيع الوصول إلى الناس فكان مشروع وسم ثم تبعه طبعا مشروع آدم وعندي مشاريع قادمة إن شاء الله.
يعني إحنا لاحظنا يعني خلع شماغ يعني في صور كثيرة يعني أعطوني الصورة مرة ثانية شماغ تشيله الطاقية أحيانا تشيلها أحيانا تأخذ شال مثلا وتخففت من هل نفهم أنه هذا البرنامج هو إعلان أو خروج للشيخ سلمان عن عباءة الشيخ؟
يعني هو خروج من العباءة لأني لست بشيخ ولم أكن كذلك يعني فأنا أرى أنه البرنامج هذا قربني إلى الناس أكثر وحسيت أنه هذا ينبغي أن يحدث ليس من أجل الناس ولكن من أجلي. يعني قلت لك قبل شوي أنه أمس مثلا كنا عند مجموعة من الشباب قبل أمس في جدة فلما يأتي موضوع الإفطار هو يفترض أن الإفطار حينما تفطر مع مثلا شباب أو مع أيتام أو غيرهم يفترض أنك أتيت من أجل القرب منهم ومن أجل أن تجلس معهم وتتحدث معهم وتضحك معهم لتربي نفسك وتزيل الحاجز اللي بينك وبينهم. فهنا لا يصلح أنك تذهب يعني تأخذ معك مثلا المسؤولين والرعاة والتجار وتجلس على انفراد وتترك هؤلاء الشباب وحدهم لأنه لم يتحقق الهدف المطلوب.
لا يعني هو الحالة يعني خليني أعطيك تحليل وقل لي هذا التحليل هو صح ولا خطأ. الشيخ سلمان بعد أنه ابتعدت عنه الأضواء وحوصر ومنع من السفر ومنعت محاضراته ومنعت مجموعة من كتبه وحسب خرج من هذه العباءة وبدأ يعيش حالة يعني حالة غاندية ولا ما أدري إيش تسميها يعني حالة من التخفف والاقتراب. لذلك شفنا بدنا نشوفك مع في أحياء فقيرة في جدة وفي ومع أيتام وهذه الصور ما كانت معتادة في الفترات السابقة. إحنا ما كنا نشوف الشخص المال طاق البشت ورايح يا محاضرة يا مجلس
يعني هي تكون موجودة في الحالة السابقة ولكنها تكون موجودة والإنسان عليه نوع من الحواجز. حقيقة أنا يعني وجدت نفسي في أنني يعني أشعر بالارتياح. أنا قبل يومين كنت في حي أظن الهنداوية في جدة أشعر بنفسي في حي شعبي وفقير أو في بيت متواضع أجد هنا الفطرية والعفوية وأجد التكافل والتعاون فيما بينهم وأجد أيضا حتى إلهام الكلمة الجميلة أجده ما لا أجده في غير هذا المكان.
لا يعني قضية اللي هل الشيخ سلمان يريد أن يخرج من عباءة الشيخ مش من العباءة. أنا أعيد السؤال بشكل آخر يعني حتى مثلا في مقاطع أو في خلفيات موسيقية أو شيء في ذا يمكن تقدوك الناس عليها. هل تريد أن تقدم الناس بشكل جديد غير الشيخ المفكر مثلا؟ يعني ما أدري وش الشكل الجديد اللي تودك تقدمه للناس.
ما ليست هذه قضية يعني أنا لا أفكر يعني كيف أقدم نفسي للناس لكن أفكر كيف ماذا أقدم للناس. هذا اللي كان يأخذني يعني. وفي نفس الوقت أنا حريص على أني لا أكون مشغولا بالناس عن نفسي. فأنا حريص على أني أكون أقرب إلى ذاتي. يعني كل ما وجدت العمل يساعدني على معرفة ذاتي وعلى التعرف على نفسي وعلى عيوبي وعلى أخطائي وعلى يعني والقرب من ربي قبل ذلك كله. يعني أنه لا يشغلك الناس ولا تشغلك نفسك عن ربك. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم.
قضية الموسيقى يعني هل هذه تعتبرها قضية صغيرة ولا لا؟ والله محظور شرعي ويجب التوقف عنده وأنه هذا كانت خطأ المفروض ما يتكرر. أنت إيش رأيك في هالمسألة؟
هي شيء ليس مقصودا لذاته ويحدث أحيانا. يعني أمر عادي يعني ما يعني ليس مرتبا أو مقصودا. يعني أحيانا الشباب الذين يقومون بإنتاج المقطع
وإن حصل فهو أمر كبير ولا صغير
بأمور لا أعرف عنها إلا بعدما تحدث. وأجد أنه أحيانا ردة الفعل من الناس بعض الأخوة أحيانا فيها قسوة وفيها يعني ربما في بعض الحالات قد يكون فيه يعني افتراض أسوأ الأشياء يعني.
أستاذنك فاصل قصير
وأنا أعذرهم طبعا لاجتهادهم يعني.
طيب أستاذنك فاصل قصير كرمونا بالبقاء. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور سلمان العودة. استأذنك في عندنا مجموعة من التغريدات أرسلوها شركائنا في تويتر وكمان إحنا عندنا لك احنا في كل حلقة نقدم لضيوفنا من شركة سماعات يعني تقييم كامل عن تغريداتك وعن شرطك في الانترنت ممكن تستفيد منها يعني. عطونا التغريدة الأولى لو سمحتم. تنظيم داعش، هل هو تنظيم استخباراتي يدار من قوى إقليمية أم فكر متشدد اخترق من النظام ووجد حاضنا فنما وترعرع؟ طبعا الحديث يعني ليس الأستاذ خادم هاوش بس فقط، هو من يتحدث عن داعش، الكثير يسأل عن داعش. أنت رأيك في حركات العنف بشكل عام وحركة داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية المسمى داعش تحديدا بشكل خاص؟
وأنا عندي كتاب اسمه أسئلة العنف، هو عبارة عن مجموع مقالات يعني كتبت خلال 10 سنوات جمعتها بسبب الظروف الحالية وتنامي ظاهرة العنف سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق. فطبع الكتاب في مصر وهو الآن طبعا موجود في وزارة الإعلام، أتمنى أنه يعني لا يتأخر الإفراج عنه، لأنني أعتقد أنه ليس فقط كفيل بإيضاح رأيي خلال هذه الفترة الطويلة في ظاهرة العنف، ولكنه أرجو أن يكون يعني مؤثرا في إقناع بعض الشباب
تجاه هذه أسئلة العنف.
أسئلة العنف نعم،
ولسه ما فسح
حتى الآن، ما فسح، ما منع ولا فسح، ولكنه من أيام ما عرض الكتاب وهو ما يزال يعني بين
هم يخافون يمكن يصير مثل أسئلة الثورة.
لا يعني هو طبيعي موضوع واضح يعني موضوع طيب. واضح يعني هو في معالجات العنف يعني أنا كتبت خلال 10 سنوات
يعني خليني أسألك سؤال يعني من زاوية أخرى، مقاومة حركات العنف بشكل عام من أين تبدأ؟
لابد أن يكون منظومة متكاملة يعني معالجة الانفجارات التي تحدث هذا ضروري، ولكنه لا ينهي المشكلة وإنما تظل المشكلة قائمة. حينما يكون عندك مثلا حالة إطفاء ويكون مثلا الغاز يضخ في هذا المكان، معناه أن تطفي والنار تتقد أكثر وأكثر. الآن إذا كانوا يقولون أن الأسلحة التي تملكها داعش في العراق أكثر مما يملك الجيش العراقي، إذن هنا أنت أمام قضية وظاهرة لا تعالج بمجرد الكلام ولا تعالج فقط بالمواجهة العسكرية والأمنية، وإنما لابد أن يكون هناك منظومة متكاملة من الحلول تسير جنبا إلى جنب. أنا أعتقد أن هذه ضرورة
يعني. أنا أتكلم على يعني الآن جاذبية داعش أين تكمن للشباب؟ يعني إحنا نشوف شباب من المملكة عدد غير قليلة راحت، شباب من تونس راحت، شباب من أوروبا راحوا، أين تكمن جاذبية داعش؟ يعني مرة يتكلمون عن مناهج، مرة يتكلمون عن
يمكن من جاذبيتهم عندهم هم القدرات الإعلامية، هذا واضح. الخطاب الديني بدون شك أنه مؤثر على كثير من البسطاء الذين لم يمتلكوا وعيا ومعرفة وعلم. الوعد بالنصر والتمكين وزوال حالة الاستضعاف التي يشعرون بها هذا أيضا مغري للكثيرين. ولذلك أنا أتحدث عن المشروع العربي أو المشروع الوطني، إنه هذا المشروع الذي يمكن أن يجد الناس فيه أحلامهم الجميلة.
يعني إذا لم يكن هناك مشروع يجدون الناس أنفسهم فيه سيتجهون إلى مثلا.
أنا أعتقد إنه الإنسان مخلوق عنده طاقة، يعني لو تجيب مثلا طفلك في المجلس تقوله اجلس هنا وما تتحرك، ممكن يجلس دقيقة وبعد قليل تجده يتململ ثم يقوم ثم يكسر الطاولة مثلا ثم يتناول الكتب إلى آخره. الإنسان في داخله طاقة تتحرك، لا يمكن أن تقوله اجلس وخلك ساكت مثلا، لابد أن تشغله بشيء، لابد أن تحقق له بعض الأحلام حتى تضمن يعني أن تكون هذه الطاقة في مصرفها الصحيح. أما السؤال اللي أنا سألته، هل هي قصة مثلا اختراق أو مؤامرة دولية أو كذا، هذا السؤال يجيب عليه المحللون السياسيون. أنا أجيب على الجانب الشرعي.
أنا أتكلم على الجانب الشرعي.
الجانب الشرعي حالة غلو في الدين، الله سبحانه وتعالى يقول لا تغلو في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم. الغلو في الدين، الغلو في التعامل، الغلو في التكفير، الغلو في حتى مع الغلو في الدين هناك الجهل بسنن الله في الحياة، لأن مسألة النصر والتمكين والقوة والعز حتى للأنبياء ما تتم بهذه الطريقة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وفي المدينة أيضا لم يكن يستطيع أن يدفع عن المستضعفين بمكة، فكيف نتوقع نحن أن العالم كله كأنه ورقة في أيدينا نحركه كيف نشاء؟
خلينا نشوف أيضا تغريدة ثانية إن سمحت لي، خلينا نشوف التغريدة الثانية مع بعض. ما هي قصة رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم في منامه؟ صار إشكال كبير حول هذه القصة، أنت ذكرت أنه حديث يعني رويت قصة وصار هناك يعني ردود فعل، يعني حتى أنا شوتها في التقرير يعني مبالغ فيها كثير في قضية ردة الفعل. هل أخطأ الشيخ سلمان في إيراد هذه القصة وإحداث كل هذا اللغط؟
يعني ما أدري، يعني هي رؤية عادية، أنا رأيت فيها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا الإنسان المؤمن يعرف أنه الكذب على في الرؤية كبير وخطير، وهو كذب على الله وكذب على الملائكة، فضلا عن أن على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فهم الناس للأشياء، هي كان فيها نوع من التفاؤل والتبشير في ظروف ربما كانت قاسية وصعبة على كثير من الناس.
يعني يمكن الحالة يعني الشيخ سلمان الحالة اللي كان فيها صار فيها قضية الرؤى
أو الضرورة أنا يعني الناس كان في كثير من الناس يعيشون حالة اختناق في أماكن عديدة يعني.
طيب خليني أشوف معك تغريدة ثانية إن سمحت لي، أعطوني التغريدة الثالثة. ما هي الرسالة التي أراد إيصالها عندما أعاد نشر مقال قديم يتحدث عن صدام الطغاة في صباح وفاة الملك عبد الله؟ صار جدل على هذا، هو أنا أعرف أنه المقال أنت كتبته قبل وفاة الملك عبد الله.
لا بس مو قديم زي ما قال،
ها
هو المقال أصلا عندي مقال أسبوعي.
أيوة
بس المقال يكتب الثلاثة طبيعي وينشر الجمعة، يعني لازم يرسل لهم ويراجعونه وكذا ويصفونه فيكون صباح الجمعة جاهز يعني، فأنا كاتبه الثلاثة وطبيعي هم نشروها الجمعة يعني، فخلال الفترة دي حدثت الوفاة وبعض الناس يعني
رب. يعني لم يكن مقصودا هذا المقال في بهذه المناسبة؟
لا هو لا ما هو مقصود بالمناسبة، هو مقال حقيقي أنا قابلت شباب في الأردن في مكة، كنت في مكة لما كتبته، فطرحت عليهم نفس السؤال إنه ليش صدام حسين الآن اللي يعني كان يشتم في الإعلام العربي، ليش الآن نجد صوره مثلا في الإنستغرام والناس يدافعون عنه في القنوات، ما الذي تغير؟ يعني كان من ضمن الأشياء إنه الناس يعني مثلا بعض الناس شعروا بفقده لما ذهب، لاحظوا تغير وضع العراق وسيطرة أطراف معينة عليه، لم يجدوا رمزا يعني عربيا يستحق أنهم يتابعونه، فانكفأوا ورجعوا يبحثون عن دفاترهم القديمة يعني.
أريد وبالتالي يعني هذا النمو يعني هذا المقال يعني هذا الربط، هذه محاولة التفكير لقضية الربط السلبي عند الناس في موفس هذه القضية، هل هي سمة اجتماعية غالبة وعلينا نتعايش معها، أو يجب على الإنسان أن يتفادى هذا التفكير من الناس بتصرفاته؟
والله شوف أنا عبد الله عمري 60 سنة وجاء يعني مقالب وأحيانا ألغام عديدة يعني، فالإنسان يقول يزعم أنه عنده تجربة وعنده مراعاة لعدد من الأشياء، فهذه تضمن أنه يعني 90% ماشي صح، يبقى 10% هذه يحصل فيها أحيانا مفاجآت، يحصل فيها أمور قد تكون مبرمجة أو مدروسة من بعض الأخوة يعني حملات ممنهجة، وهذا حدث أكثر من مرة يحدث فيها خطأ مني، هذا يحدث طبيعي.
أريد أن أيضا أسألك سؤال آخر، شوفوا لنا التغريدة اللي بعدها. لماذا أغلق قناة دليل؟ طبعا أنت كنت تمتلك قناة إسلامية ولها يعني برامج كثيرة وأغلقت فجأة كذا في بدون مقدمة.
هي أغلقت يعني مجلس الإدارة أعلنوا وقتها أن أغلقت بسبب العجز المادي، ولذلك إذا تخبر أحد راعي يبي يتكفل بتكاليفها فهم جاهزون لاستئنافها من جديد إن شاء الله.
يعني كان هناك ممولين يعني ملتزمين وبعدين انقطعوا ولا كيف؟
يعني الممول يدفع لسنة مثلا لسنتين، لكن تعرف الإعلام محرقة يعني كم ميزانية القنوات، هذا شيء مكلف فعلى المدى الطويل، ما لم يكن هناك إما وقف أو يعني مصدر ثابت فإن القنوات تعاني، خاصة مع مثل القنوات الإسلامية لا يكون لها حظ في الإعلانات والرعايات وإلى آخره يعني.
موضوع التواجد الإعلامي الهادف في هذه الساحة العريضة، أو خليني أقول لك كيف يمكن أن يكون الإعلام رساليا وله قيمة ويدفع إلى مزيد من الناس في هذه الأوقات التي يعني نرى أن الناس مختلفين فيها بهذا الاختلاف والاستقطاب الشديد.
هو لابد هذا واقع، الإعلام يكشف الواقع، حتى الإعلام الجديد تويتر والفيسبوك وغيرها هي تكشف واقع الناس، ولذلك أعتقد أن كون الواقع يظهر وهذا مطلب حتى نستطيع أن نعالجه. كثير من الناس لما يتعرضون لأشعة الشمس أو لأشعة المخالفين ربما يكون عندهم قدر من الهدوء والنضج، ولذلك فقط أنا أدعو العقلاء من كل الفئات والأطراف والمناطق والطوائف إلى أن يكون لهم حضور، وأن لا يكون حضورهم هو مجرد أنهم أتباع للصوت الأعلى، وإنما حضورهم باتجاه يعني الهدوء والاتزان في القضايا المعينة. وذلك أنا مثلا في تويتر متابع عدد من الناس، أحيانا بعض تغريداتهم تضايقني لكني قررت أني ما ألغي متابعته لأنه فيها جانب إيجابي.
طيب شكرا لك شيخ سلمان على حضورك، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ سلمان العودة أنه يقول قواعد اللعبة تغيرت. السلام عليكم. خطف